الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الحكيم في كتابه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الإرهاب، الخوارج، وجهان لعملة واحدة. الخوارج الجدد آفة العصر ومطية الكفر، جذورهم بدأت منذ العصر الأول للإسلام. هم المنافقون، وما تكاد تخلو حقبة من حقب الزمن إلا وللمنافقين بصمتهم. المنافقون في عهد رسول الله كثر، وهم الذين تآمروا على حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أطلع الله نبيه على حقيقة أولئك النفر بأسمائهم وأشخاصهم في ليلة دحرجة الدباب، عندما قفل النبي من معركة تبوك قاصدا المدينة المنورة بأنواره الشريفة. وقد نزل في ذلك قرآن كريم، آيات هنا وهناك، ثم جللت بسورة كاملة المنافقون. وعندما احتيج إلى بيان ما هو أكثر، هبط الأمين جبرائيل على نبي الرحمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بسورة التوبة: ولم تستفتح السماء بالرحمة والرحمانية. وإنما منذ بدايتها كان فيها لحن الخطاب العنيف الشديد المغلظ. النبي أسر لحذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين، وكان أصحاب النبي يقرؤون في جنازة من يتخلف عنها حذيفة بن اليمان صفة النفاق. أقصي أو أدرج أو أنفذ في سرية من السرايا كي تخلو منه المدينة حتى لا توضع النقاط على الحروف. المنافقون في عهد علي عليه السلام تحولوا من حال إلى حال آخر. إذا كان النفاق في عهد النبي لا يعني المنظمة والمجموعة، أصبح حراكا منظما تسوسه قادة وتأخذ به ذات اليمين وذات الشمال. في عهد الإمام علي عليه السلام زرعت البذرة أو النواة التي على أساس منها تفرعت فروع هذه التكتلات. لم تكن التقوى التي كان يتمظهر بها بعض المسلمين تنطبق على واقع في داخل أنفسهم، وإنما كانوا يظهرون ما لا يبطنون. في عهد الإمام علي عليه السلام خرجت بدعة الخوارج وسوف أقف على أطراف من قضيتهم إن شاء الله. في عصر الأئمة عليهم الصلاة والسلام من الإمام الحسن عليه السلام حتى الإمام الحسن العسكري عليه السلام في هذه الفترة لم تخبو جدوة النفاق، وإنما تعددت مساربها وتشكلت ألوانها وتعددت ألوان طيفها، إن من حيث الزمان أو المكان أو الفكر والممارسة، حتى أن بعض من يحسب على صفة الصحبة لبعض الأئمة المعصومين عليهم السلام هم لم يخرجوا من ضمن هذه الدائرة. فالخوارج ليسوا بالضرورة ممن لم يقبلوا عليا بادئ ذي بدء، وإنما الخوارج بعد أن تحقق لهم وضع حجر الأساس بناء على ما وقع في إحدى المعارك بين علي الحق والطرف الآخر، صاروا يأخذون لهم أكثر من لون ولون. ومن الطبيعي أن لا يتخلف المنافق عن ركب المؤمنين في مساجدهم، عن موسم حجهم، عن أداء فرض صومهم، بل يتمظهرون بالقرآن الكريم أكثر مما يتمظهر به غيرهم. هم الذين يفتحون أبواب المساجد ليلا، يسرجون فيها الأنوار، يحضرون الماء من الفرات إلى القليب من أجل أن يجري المصلون وضوءهم وتحصيل طهارتهم. هذا حالهم. يأنس أحدهم بحالة الفقر والفاقة على أن يقدم درهما في سبيل الله بالظاهر، وهو حبل من حبائل الشيطان. في صفوف أصحاب الأئمة أيضا المساحة لم تكن صافية، وإنما كانت أيضا ملغمة ببعض هذه الشخصيات، وبعضها يعطي السلف يعطي لخلفه، لذلك لم تنقطع مسيرتهم، وهم إلى اليوم يتحركون إن في جنح ظلام أو في رابعة نهار إذا ما أتيح لهم تلك المساحة. لذلك ربما لا تجد حربا بين الإمام أي بين أي إمام من الأئمة من الحسن إلى الحسن وهؤلاء على أساس منها تجري الدماء، ولكن لهم أياديهم المؤثرة في جانب لا يقل أهمية، ألا وهو حرف المسار الفكري وإدخال الأمة في دائرة الشك. وهذا عمل ليس بالسهل وليس باليسير، وهو ما يستدعي اليوم أن نسترجع موروثنا وأن نعيد قراءته، وإن كان البعض يتحسس من قراءة الموروث. لا، الموروث اليوم بات ربما يستدعي إلى إجراء عمليات إنعاش، ليس فقط من أجل إعطاء بعض العقاقير التي تساعده على تخطي مساحة الألم. هناك ألم والألم أصبح قاسيا، وهناك من يتبنى أن نحافظ على الموروث غثه وسمينه، وهذا ليس من الصحيح بمكان. نحافظ على الأصيل الطيب النقي الذي وصل إلينا بطرق معتبرة، نزاوج بينه وبين القواعد العامة ونأخذ به، ما وافق كتاب الله أخذنا به. وأما ما دس بعمل المنافقين والأيادي المأثومة وهي على مستوى أسر وأعلام وصحابة كثر، كما حصل لبني فضال وأضرابهم الذين اخترعوا فكرة الوقف، وهي واحدة من المحطات التي تم إكسابها لونا من ألوان الإسقاط على المشهد. أما المنافقون اليوم فهم الإرهابيون الذين يحللون دماء البشر، يعني العملية لم تعد مع الطرف الآخر الذي لا تلتقي معه مذهبيا، تجاوزوا المساحة إلى ما هو أبعد من ذلك، فلم يسلم من شفرتهم رقبة مسلم يشهد الشهادتين ولا مؤمن يثلث في شهادته ولا حتى من يصحب دينا من الأديان التي تقدمت على رسالة النبي الأعظم محمد. المنافقون، الخوارج، الإرهابيون، حالة من حالات التطور انتهت إلى ما انتهت إليه اليوم. ومن العجيب في هذا العالم يبحث عن تعريف جامع مانع للإرهاب حتى يضع قوانين رادعة. العالم الذي يستطيع أن يجتمع في ساعات يسيرة ليحدد مصير شعب هنا أو دولة هناك أو أمة هنا أو أمة هناك لا يستطيع أن يحدد مفهوما ينطبق على الإرهاب كي يسن قانونا لردعه. هل هذا صحيح؟ هل يمكن أن يقنع به إنسان يعي ويدرك؟ الإرهاب له مساحتان، مساحة الفكر ومساحة الاستئصال، القتل والعياذ بالله. البعض يتصور أن القتل هو الوجه القبيح للإرهاب، وهذا صحيح، هو وجه قبيح، ولكن الأقبح منه أن يكون ثمة إرهاب فكري يسوس واقع الأمة. الإرهاب الفكري تارة يكون من خلال طرف مذهبي في قبالة آخر، والتارة الأخرى يكون بين أتباع المذهب الواحد. أيضا إرهاب فكري يمارس إقصاء وإبعاد. القتل في مساحة الإرهاب مساحتها التي تدفعها في هذا الاتجاه هي عبارة عن سحب مساحة الحرية الفكرية بين الناس. تحصل حالة من التمرد، يتلقف ذلك الإنسان المتمرد، يزرع في نفسيته بعد التخلية غسل الدماغ ما يزرع، يصبح عند هذا الإنسان قتل قطع رأس الكبش أصعب من قتل رقب أو قطع رقبة إنسان. هذه الحالة لو لم يسبقها الإرهاب الفكري والتسطيح الفكري والمصادرة الفكرية لما آلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم محمد يحذر من هذه الجماعة قبل 14 قرن من الزمن. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، صغار. اليوم لاحظت الذين يمارسون القتل بعضهم دون 13 من العمر، ويقتل إنسان في 40 و50 و60. سفهاء الأحلام، وهذا واضح بعد، يحتاج نوضح؟ ما يحتاج. يقولون من خير قول البرية، إش ما تقول له صكك برواية، إش ما تحكي جاب لك آية، يشرع ما يفعل ما يقوم به من دور تخريب في جسد الأمة. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أجمل الأصوات، أفضل قواعد التجويد، لكن في حدود الحناجر. لا يفقهون ما يقرؤون، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شكوا من سرعة أول ما ينطلق السهم، ذولا يطلعون من الدين أسرع، لذلك سهل عليهم أن يقتل الواحد منهم الآخر. اليوم قاعدين تشوفون في أكثر من ميدان وميدان، شغلة مو محصورة في جهة واحدة، كل مكان. ليش؟ لأن الجامع ليس الحق، الجامع هو الباطل، والباطل لا يجمع بين اثنين. أكو مجاملة بس ماكو مصداقية. المجاملة على حساب المصلحة، المنفعة شخصية فئوية دولية، لكن في النهاية تكب به بطنته. شوف في خندق واحد أحدهم يصوب فبحافل، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، دعوة من النبي للدول، لأصحاب القرار، للمنظمات التي تدعي حقوق الإنسان، تعبد طريقا لتؤمن سلامة السلفحاء من طرف إلى طرف من الشارع السريع، وليس لديها الاستعداد في أن تؤمن نفقا لسلامة البشر من منطقة محاصرة إلى منطقة آمنة. هذا عالم شنو عالم هذا؟ شكو من تلاعب في المفردات. فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. هؤلاء الجماعة شنه الأساس الذي بنى عليه هؤلاء فكرتهم، منهجهم، طريقتهم، منحاهم، سلوكهم، عصبيتهم، تمردهم، انحرافهم؟ شنو؟ الإمام علي عليه السلام اتخذوا منه جسرا. يا علي تقاتل بعد المارقين والقاسطين، ثلاث فرق قاتلها الإمام علي: الناكثين والمارقين والقاسطين. المارقون هم الخوارج، هم الإرهابيون، عبر التاريخ الإرهابيون. بعض أحد يتصور أن الإرهاب اليوم في بعض الدول حديث عهد، لا هو قديم. أفتى أحد علماء المذاهب في حق جماعة من أتباع مذهب آخر، وكلاهما من مربع في المذهبية واحد، يعني مو خارج المربع، 75,000 بفتوى مرجع أو إمام مذهب أو طريقة قتلوا. على وين؟ على سفح بردة في داخل دمشق، مرج اليوم، ذاك اليوم، هو اليوم أنا أحكي، قرون. الإمام علي عليه السلام دخل مع الشام في صراع، كاد أن ينتصر. هسه ملابسات الحداد، شنو اللي صار؟ مطلب مالك الأشتر، رفض الإمام علي، المبررات في الرفض شنو؟ هم مفروض تكون هناك قراءة، تكون هناك قراءة صريحة واضحة وبعيد عن دائرة الإمام علي المعصوم. نتحرك في دائرة حرب، بما هي حرب بكل معطياتها، حتى نوجد حلول مقنعة. هؤلاء الذين أداروا ظهورهم لعلي في معركة صفين، داروا ظهورهم للإمام علي عليه السلام لأنه شبه عليهم. الأمور ما عادت واضحة. هو أصلا الإنسان المستغرق في العبادة والنائب نفسه عن دائرة المعرفة سهل الجرة، جدا سهل، لأن روض نفسه على العبادة، باقي شنو؟ أنت تأخذ بالاتجاه. هؤلاء كانوا في صفوف الإمام علي، قاتلوا بين يدي الإمام علي، قتل من قتل منهم، وكتبت له السعادة الكبرى، الشهادة، لأن المولى موجود. ثم بعد ذلك أداروا ظهورهم لعلي وقتلوا بسيف علي. الأمر الأول، قالوا أن الإمام علي عليه السلام حكم الرجال ولم يحكم الله في القضية، بناء على هذا هو كافر، وعليه أن يتوب من هذا الذنب، ذنب الكفر. ما يتوب من ذنب الكفر، نناجزه القتال. شفت شلون صارت نهروان؟ 12,000 من أهل الكوفة الإمام علي عليه السلام صفى حساباتهم، فر منهم 10، وهالبذيرة اللي تشوفونها اليوم أولاد العشرة، مو مالين الجنة المبشر، لا ده مالنا شغل وياهم، لا، دول 10 الذين نفذوا بجلدهم من سيف علي عليه السلام. أما بالنتيجة هي هذه حرب طاحنة. قالوا بس الإمام علي ليش يحكم الرجال في أمور المسلمين، ليش ما يحكم الله؟ شبهة طبعا، شبهة. هم أصلا تحركوا للتحكيم بناء على أمر الولي من قبل الله سبحانه وتعالى، الإمام المقرر الطاعة، ولا أقل من الخليفة الرابع. شو اللي صار؟ علقت الذهن بأذهانهم. الأمر الثاني، استصحبوا قضية من الجمل، معركة الجمل في صف البصرة. معركة الجمل رواية تقول 40,000 الذين ذهبوا أدراج رياح فيها، مو حكي لسان. هذول اللي كانوا ذاك اليوم لو عندهم أسلحة مدافع بعيدة وما أدري صواريخ ما أدري شنو هو كذا، شو يصير في الدنيا؟ لو عندهم كيمياوي هم يأخذون الخيرة يستخدمون لما يستخدمونه، هو سيف قبال سيف ورمح قبال رمح. 40,000 أكثر من 40,000. إنزين، قالوا يا علي بن أبي طالب آخر أنت قاتلت المسلمين في البصرة، إما أن تقول هؤلاء من المسلمين ليش قاتلتهم؟ شنو المسوغ لقتالهم؟ تقول مو مسلمين ليش قتلت الرجال وتركت النساء ما سبيتهم؟ بين. شوف يقاتل في صف علي عليه السلام، هذا منطقة يعني. مثل اليوم نفسه على المريه، مو نفسه على واحد يقتله بالخاط. شلون الوضع؟ ليش معطيتنا حريمهم ذولا آخر؟ يعني أرادوا الفتك حتى بزوجة الرسول. هسه اللي جاعد واحد جينا يمين يسار، والله انتو ما تعفوا، اخر واحد يعف ما يعف بصوبة. اما دولة كانوا ارادوا ان يحتكوا عرض زوجة النبي، عمليا ارادوا يلومون الامام علي، كفرون الامام علي بناء على انه لم يبح لهم عرض زوجة النبي. الامام علي عليه السلام يتفانى من اجل حفظ عرض النبي، يكلف 4 من النسوة يلبسهن لباس الرجال ويسير ركب زوجة النبي معززة مجللة مكرمة حتى تصل إلى بيتها وقرن في بيوتك. سكون احنا ندفع ما قام به الإمام علي عليه السلام من الحفاظ على عفتها وشرفها وكرامتها. كتشوف الدنيا لوين نصير احنا اللي أصحاب حديث الإفك. بلوى مشكلة. فقالوا لكم التوب من هذه الشغلة، هم الحريم اللي منسبه كنت رجعهم وطببهم بالسبيل، اخر امة بهالشكل شو تسوي اياها؟ الامام علي قالوا مليتكم مللتكم. صاحب يملهم ابام بعظمته، قل مليتكم بس خلاص جست انتهيت. انا هم خلوه هم ما خلوه. زين، الشبهة الثالثة التي وقعوا فيها، قالوا تعال يا علي بن أبي طالب انت وين رايح؟ تفضلوا. قالوا له انت يوم اللي في التحكيم مع خليفة الشام لم تسمي نفسك بإمرة المسلمين، واذا انت مو امير بإمرة المؤمنين، واذا انت مو امير المؤمنين اي حق قتلت الجماعة؟ تعال هالدماء كن نحاسبك عليها. شكو والله من بلوى وشغوة. لله أنت يا علي، لله أنت يا علي. اليوم لو بتدور لك نموذج مصغر لك من آل علي ما يدلل على عظمة علي، والحر تكفيه الإشارة. انزين، الخوارج تطوروا صاروا حزب، فرق، تشكيلات، جماعات، صاروا يتناحرون فيما بينهم وكل منهم يعير للآخر. قيل 15 فرقة، قيل إلى 20 فرقة، 25 فرقة، إلين وصلهم بعضهم إلى 40 فرقة أو ما ينوب. واجتهد أحدهم في التقسيم حتى أوصلهم إلى كما قال النبي تفترق أمتي إلى 73 فرقة كما افترقت اليهود والنصارى. فقال هذول كلهم الخوارج، حتى شنو؟ حتى لا تقول أنا عندي تقسيم وتفرقة في مذهبيتي ولا ذاك أبو المذهب الثاني يقول هم أنا ما عندي تفرقة ولا تقسيم في مذهبي، لا دولة عندهم ودولة عندهم. تشوف هل سلم السنة على أربعة مذاهب؟ أبدا. اضرب أربعة في عشرة. هل سلم الشيعة في جعفر بن محمد؟ هم اضرب وشوف احنا وش صايرين. هذا والله قال انا لا انا اخوي وهذا خامنائي وانا ما اصلي وراه. كجو مرحبا يودي باي رسالة عملية، اي اية قرآن هذه، اي فتوى مرجع تقولها؟ لا والله انا هذا نسستاني،
هذا شيرازي.
فليكون اخر هذا رايه واجتهاده وصل، وهذا رايه واجتهاده وصل، عندك طريق مؤمن فرجه. السلام عليكم السلام. لا الا نتناحر على هالشيء، الا يفسق بعضنا البعض الاخر، هذه مصيبه. الخوارج فرق. قال الاشعري في مقالاته انها تنتهي الى 24 فرقه. 24 فرقة من الخوارج، كل واحدة لها تشكيلها. اليوم قاعدين تشوفون العناوين الموجودة، قد موجود عناوين موجودة في طرف الإرهاب. الرازي في اعتقاداته قال لها 21، نزل من عندهم، يعني أجرى عملية الدمج مثل اللي يسوونه في الأندية الرياضية، إذا صار فريقين ضعاف يدمجون واحد بعد يتقوى شوي، ممكن يصير في ركة ولا غير ركة ولا ما شنو فريق موجود. الملطي في تنبيهاته هذا من العلماء السنة الكبار أيضا، قال لا ذولا 25 فرقة وأدرجها بأسمائها ومن أسسها. لمثل هذا الرأي ذهب السفاريني في لوامعه، لديه كتاب اسمه اللوامع، مال إلى هذا الرأي، يعني قال صحيح كلام 25 مال الملطي، لا كلام صحيح، وأدرج الأسماء وساق الأدلة وثبت أنهم 25 فرقة. العلامة البغدادي في فرقه له كتاب الفرق الإسلامية قال لا ذولا يعني 20 هم أجرى عملية الدمج بين الفرق. المحقق الشهرستاني واحد من قلاع التاريخ وأصحاب الحلحلة في النصوص له كتاب اسمه الملل والنحل، هذا ذهب إلى أنها 23 فرقة. أهم الفرق مالت الخوارج هم المحكمة، لأنهم أساس البلاء على الأمة، ذولا الذين ناجزوا عليا وقتلوا علي عليه السلام بسيفهم، سيف عبد الرحمن بن مرجم وهو رأس من رؤوس الخوارج. الإمام علي عليه السلام هؤلاء نازلهم القتال قتلهم إلا 10، وقيل دون 10، لأن الإمام علي عليه السلام قال لا يقتلون منا 10 ولا ينجو منهم 10، فلا بد يكونون 9 سلموا مو 10 أو 8 أو أقل. فبالنتيجة شوف شو ولدوا لنا اليوم من بلاء ودمار على العالم النامي والعالم المتطور والعالم الذي ينشد حظه. ثم جاءت فرقة الأزارقة أتباع نافع الأزرق، وهؤلاء أيضا أشد فرق الخوارج فتكا، لا تسلم منهم رقبة ولا يصان في دائرتهم عرض ولا يحفظ حرز، كلها تكون فيها الأزارقة. وهؤلاء لهم امتداداتهم حتى في الشام، حتى خليفة الشام لم يسلم من الأزارقة اتفاقا، واللي تشوفون اليوم ما حد راح يسلم، بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، لا يقول والله واحد عفيت أثار الجريمة، لما دام الدم دم مراق ظلما وعدوانا في أي مكان، واحد يقتل واحد يستحيل أن يتستر على الدم ولو بعد حين. ثم النجدات، ذولا أيضا النجدات جماعة وهم أتباع نجدة بن عامر، وهذا أزدي أو نخعي عفوا، نخعي من أهل اليمامة، اليمامة يعني الخرج اليوم، ذاك اليوم اليمامة منها زرقاء ومنها أيضا الذي ادعى النبوة في يوم من الأيام بعد وفاة النبي، في عهد النبي أصلا ادعاها. هذا نجد انشق على نافع الأزرق فشكل له جروب، وهو أساسا طالع ناصر نافع ضد الدولة الإسلامية. في الطريق التقاه جماعة فروا من نافع الأزرق، قالوا له إن نافع يكيد بك، صدقهم. قلت لكم عبادة موجودة، أما إلى جانب العبادة السطحية في الفكر وراح فيها وصارت فرقة. ثم جاءت الصفرية وهم أتباع المهلب، هؤلاء أيضا جماعة خوارجية مارقة من الإيمان كما يمرق السهم من الرمية، كما قال ذلك النبي الأعظم محمد. منهم أيضا العجاردة ومؤسس هذه الفرقة عبد الكريم الأجرد، وقيل تصحيف في الاسم هو عبد الرحمن الأجرد، وهذا الرجل أيضا تسلل من جيوب القواعد المتقدمة عليه وشكل تنظيما خاصا به أسماهم أو تم تسميتهم أو الاصطلاح عليهم بالعجاردة. هؤلاء أيضا مارسوا القتل والفتك في المحيط الذي كان يلفهم، يعني يفرض عليك الإيمان من جديد، إذا ما تقبل في أمان الله كنت تقرأ الشهادة على نفسك. آخرهم الأباضية. الأباضية مع شديد الأسف أيضا هم من الفرق التي لم ينصفوا. خف واحد يقول لي والله خوارج تبين ننصفهم بعد صدنا شغلة من تيمية ثانية، لا أبين لكم أكثر. الأباضية اليوم هم في عمان ولكن ليسوا هم الخوارج وليسوا من الخوارج أصلا، وعليه قول أهل التحقيق. الأباضية الذين هم من الخوارج أتباع عبد الله بن قياض، ذولا من بني مرة، وهالجماعة فصيل من الخوارج الذي لم يبقى منهم عين ولا أثر نهائيا. واحد يقول لك الخوارج في عمان دولة، الأباضية عفوا في عمان خوارج، لا مشتبه خير، ليسوا هم الخوارج الذين شقوا على علي أو على فصيل من الفصائل المنابذة لعلي العداء. هسا إلى أي حد تتفق تلتقي تتفترق لك كلام ثاني مو مقامه، لكن موضوعا في الخارج هذه الجماعة أتباع الشيخ أحمد الخليلي اليوم ليسوا هؤلاء الخوارج، ليسوا هؤلاء الأباضية الخوارج، وإنما هم أتباع يعني أباضية عمان، هم أتباع جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي وهو من التابعين، وقد حسن حاله كثير من الرجاليين. دول مدرستهم هؤلاء الأباضية حينئذ الذين هم في عمان ليسوا من أباضية الخوارج، وإنما قسى عليهم الدهر كما قسى على غيرهم من الأقليات وظلمهم التاريخ ظلما مبينا. أنا لا أدافع عن أحد بس هذا نص تاريخي وقريناه ووقفنا على نهايته. الخوارج ظلم متجبرون بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لا يوثق فيهم، يقاتلون معك ثم يعدون عليك ليقتلونك والسلام عليكم. خو أكثر من هذا ما في بعد. في تنبيهان، تنبيه الأول، الليلة هذه الليلة إن شاء الله موعدنا مع المحاضرة للأستاذ منصور موسى السني، عنوان المحاضرة الإبداع في التواصل مع الأبناء المراهقين، ترى عنوان جدا مهم. الأستاذ أيضا أستاذ قدير ومتسلط على هذا الموضوع، كن نعطي من وقتنا شوي، يعني إذا الواحد ما قادر يعرف شلون يتعامل مع عيال المراهقين كون يتعلم من هذا الأستاذ، من ذلك الدكتور، من تلك الجهة. يعني نحاول نعيد طيف الشهر إن شاء الله، وبمساعدتكم ساعدونا على اختيار المواضيع، ساعدونا على اختيار الشخصيات. الأخوات الله يعطيهم العافية هم طالبنا ليسرون، يعني تبقى استحتكم شوي، يعني ليسرون الأخوات أسرع منكم في تشخيص الأشخاص واختيار الموضوعات. تراهم يراسلوننا ويكتبون لنا، جيبوا لنا فلان، نبي الموضوع الفلاني، كنسر لنا حضورنا يعني شيل شغلة نص ساعة أكثر أقل مو بالزايدة يعني حتى واحد يقول له ولدك مو خاش قال زين شو أسوي له تعال تعلم شو أسوي له أساليب علمية بالطق ما يتأدب ولد أعطني واحد يتأدب بالطق ما يتأدب يتمرد يزيد فرعنا بس بالأساليب العلمية إن شاء الله نستفيد من الأستاذ هذه الليلة الله يعطي العافية وفقه والأشهر القادمة نريد مشاركتكم ويانا في تحديد الأشخاص والمواضيع. تنبيه آخر به أختم سبق أن نبهتنا على المحاذير الشرعية من تصوير الميت حال الغسل. الدخول إلى غرفة غسيل الموتى ترى فيها محاذير شرعية جدا فيها محاذير شرعية. قبل أيام توفي أحد الشباب رحمة الله تعالى عليه ما راح أسمي من الفريج طبعا ودخل بعض الأشخاص الذين ما أدري وش سوغ لهم يعني على أساس سوغوا لأنفسهم التصرف قاموا بالتقاط صور للجثة لا تسأل عن أي وضع كانت عليه وابتوها بين الناس. هل هذا دين؟ هل هذا أخلاق؟ هل هذا شرف؟ هل هذا فعل محمود ينبغي أن يصدر من أناس؟ أم في منتهى البشاعة ولا يقوم به إلا من لا يمتلك مخزونا من هذا ولا هذا ولا ذاك؟ والمسؤولية مو بس هنا، مسؤولية على أولياء الميت. أولياء الميت ما مفروض يسمحون أحد يدخل. أحيان قد تكون كما قلت قبل ليلتين أحيان تكون في باب الغيبة صلاة المغرب والعشاء قلت أحيان الغيبة أكو عيب مستتر على الإنسان لباس الإنسان يستره بس على المغتسل ما أكو شيخه يستر بعد قطعة قماش تتحرك يمين ويسار يعني أكثر من هذا أخو ماكو يصبع عليه الماء ماكو شيء بعد اعتبر. أيضا الذي يقوم بعملية الغسل كون يكون إنسان متدين أحرص من على 1000 ريال يستلم من أهل الميت. أما والله ما أغسل لكم إلا 1000 ريال قبل آخر ما يخالف غسل 1000 2000 اللي تبي خذ بس احفظ كرامة الميت. فيا أيها المؤمنون الله لا يثكل امرأة في فقيد الله لا يفجعكم في عزيز لكن هذا درب الحياة ما حد بيبقى. أمس في طريق الرياض الدمام 9 يعني ولا في تفجير إرهابي في كثير من البلدان يحصل هذا الشيء استهتار وتهور وما أدري شنه تلاعب واستخفاف بقيمة الإنسان. أبنائنا أيضا أعزائنا فلذات أكبادنا احتاطوا. فأنا أقول لأولياء الموتى ألزموا هذا المغسل وذلك المغسل أن يحترم حدود الشريعة وحرمة الإنسان الميت. هذا بالله عليكم يوصل للأمة صار شباب أمة يعني بعدها شباب ما كبر الزايد وشافت ولدها بذاك الوضع شلون يعني يعني دخلت عليها سرور أنت الحين بهالفعل. لأرواح من مضى علينا وعليكم ولشفاء المرضى ودفع البلاء عن شيعة أمير المؤمنين والإسلام والمسلمين وجعل هذا البلاد وسائر بلاد المسلمين من البلدان الآمنة المستقرة ولتعجيل الفرج من آل محمد الفاتحة.